السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع الدرس القرآني الأسبوعي. وصلنا بفضل الله عز وجل المجلس 11 من مجالس تدبر سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. الصوت تمام؟ لو حد دخل بس يقول لنا الصوت تمام ولا نعمل أي تعديل؟ ماشي. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، وقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 85، قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه القضية المحسومة والقطعية من قطعيات القرآن أن الدين عند الله الإسلام، وأن أي إنسان يبتغي غير ذلك فلن يقبل منه. قاعدة، يعني آية محكمة واضحة ليس فيها لبس، سواء كان المعنى الإسلام بمعناه الشامل، الاستسلام الطوعي لله عز وجل والتوحيد الكامل لله سبحانه وتعالى، أو الإسلام، وده الراجح، بمعنى التشريع الإسلامي أو شريعة الإسلام، يعني قولين مشهورين لأهل العلم، والأرجح هو الثاني والله تعالى أعلم. طيب، يجي بقى هنا بعدها الآية اللي هنبدأ بها النهاردة، الآية 86: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. بعد ما ربنا حسم قضية الدين المقبول، يبين هنا في هذه الآية عاقبة الذي يختار الكفر بعدما عرف الإيمان. وخلي بالك الآية دي خاصة غالبا بالذي يبدل ويغير أو يرتد باللفظ الشرعي، كفروا بعد إيمانهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ الاستفهام هنا للتعجب أو للتعجيب، ليدعوك للتعجب والاستبعاد والاستنكار. كيف يوفق الله قوما للهداية وهم اختاروا بإرادتهم الكفر بعد أن كانوا مؤمنين، كفروا بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق، يعني بعد أن شهدوا أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق وجاءهم البينات، يعني ما فيش مثلا حاجة حصلت ما كانوش عارفينها، لا، ده هو البينات كانت واضحة، بينات رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشهدوا أنه الرسول وشهدوا أنه حق، ولكنهم رغم ذلك اختاروا الكفر على الإيمان بعد أن كانوا مؤمنين. ثم تختم الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين. ربنا مش بيظلم حد، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يمنع الهداية عن أحد يستحقها، يعني أو يسعى إليها. اللي بيختار أن يظلم يظلم نفسه بالكفر والردة، وهو أعظم الظلم. اللي بيقفل على قلبه وعقله وبيصر على العناد، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى مش بيوفقه لذلك. كيف يهدي الله؟ كأن هذا استبعاد وتعجيب. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ الحقيقة الآية دي يعني تحذير خطير جدا لمسألة الانتكاس والردة والعياذ بالله، وكأن فيها استبعاد. بعض العلماء يعني توقفوا هنا وقفة، يعني هل معنى ذلك أن المرتد لا يهتدي أبدا؟ لا، الإجابة مش كده، لكنها بتبقى أصعب. والحقيقة دي حاجة احنا بنشوفها في حياتنا، يعني في محيطك كده. وأنا عارف إن كثير من اللي يعني بيشاهدوني أو بيسمعوا هذا البث ناس على قدر من الديانة والتدين، يعني اللقاءات بتاعتنا ما بتبقاش دعوية خالصة، وإن يعني كان طبعا بنحاول نركز على جانب الرقائق وجانب الدعوة، ولكن يعني غالبا المحب للتفسير، المحب للقرآن، اللي عنده هذا القدر من حب القرآن. فأنا لو سألتك في محيطك أو لو سألتك في محيطك هتلاقي إن أكيد كان في ناس على الطريق وناس مقتربة من ربنا سبحانه وتعالى وعلى قدر من الطاعة ثم ابتعدوا. للأسف الشديد، للأسف العودة بتكون صعبة. عشان كده من الدعاء المهم جدا لازم تتضرع لربنا سبحانه وتعالى بيه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الآية دي بتقول لك كده: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. خلي بالك، واحنا مش بنقول إن اللي انتكس كفر أو اللي قلل من طاعته أو اللي بعد عن طريق الطاعة وطريق الالتزام وبعد عن بيوت ربنا وعن المساجد وما إلى ذلك إن ده خلاص كافر، لا ده مش قصدي. بس احنا قياسا على الآية إن المرتد اللي احنا مؤمنين إن هو برضو ممكن يرتد ويرجع، وفي على أيام النبي صلى الله عليه وسلم من ارتد وعاد، وفي من ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام وعاد. وحتى العلماء في تعريف الصحابي يقول لك إيه: الذي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولقيه، يعني الإيمان واللقية لازم يكون مؤمن، ما هو ممكن كفار قبلوا النبي يبقوا صحابة، لا ما هم ماتوا على الإسلام، لا قال لك إيه: من لقيه وهو مؤمن ومات على الإسلام، ومات على الإسلام. فنسأل الله عز وجل الثبات والعافية. فيبقى إحنا عندنا اعتقاد إن الإنسان ممكن يؤمن ثم والعياذ بالله يرتد ثم يؤمن مرة أخرى، ومع ذلك الآية تعجب وتسأل. وإحنا قبل كده وقفنا في سلسلة طويلة مع السؤال القرآني، السؤالات لها مدلولات، لها مدلولات. من أهم مدلولاتها اللي معانا هنا الاستبعاد والاستعجاب والإنكار. كيف يهدي الله قوم؟ أنت متخيل بعد ما جاءك البينات، جاءك البينات وجاءك الحق وعلمت وشهدوا أن الرسول حق، عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان دعاء عظيم: اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور ومن السلب بعد العطاء. فيجي بعد ما شاف البينات مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الحق وشهد به وآمن كل ده، والله تختم الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين. كأن ده لا يهديه الله، يبقى الآية الأول سألت عن الهداية وختمت بنفي الهداية. فعشان كده مسألة خطيرة، وتحتاج وانت بتتدبر هذه الآية انك تتضرع لربنا سبحانه وتعالى وتعلق قلبك بالله في مسألة الثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لو أن أهل الأرض جميعا أرادوا هداية شخص واحد، أراد الله عز وجل ألا يهتدي ما استطاع. ولو أن أهل الأرض جميعا أرادوا ضلال شخص واحد، أراد الله عز وجل هدايته أيضا ما استطاع. عشان كده القاعدة: والله لا يهدي القوم الظالمين. الهداية الابتدائية اللي هي البيان دي خلاص كلهم خلوا لأنهم شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، اللي هي الهداية الأولى. لكن هنا الكلام عن هداية شرح الصدر والتوفيق والإعانة التي نسأل الله عز وجل في اليوم والليلة 17 مرة على الأقل. لو أنت مقيم بتقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب اللي ارتدوا دول وخلاص ما رجعوش بقى جزاءهم ايه؟ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. جزاؤهم الذين ارتدوا بهذه الطريقة بعد أن جاءهم البينات، بعد أن شهدوا أن الرسول حق، جزاؤهم اللعن والعياذ بالله. لعنة من؟ لعنة الله ربنا بيلعنهم، والملائكة والناس يقصد هنا يعني كل من يعلم عن حالهم، لعنة شاملة وكاملة وليس هذا وحسب، ولكن أيضا خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. العذاب ده مش هيخفف عنهم لحظة واحدة في الآخرة والعياذ بالله. ولا ينظرون يعني لا ينظرون في وقوع هذا العذاب، دي الآية اللي بعدها. لا يمهلون، لا يؤخرون، لا ينظر إليهم نظرة رحمة، ده بعض الأقوال. ينظرون يعني ينظر إليهم نظرة رحمة أو يؤخرون عن العذاب الذي ينتظرهم والعياذ بالله. طيب مفيش أمل يعني؟ لا، أنا قلت لك العلماء قالوا إن حتى لو ارتد طبعا الموضوع بيبقى زي ما قلت لك أصعب. وارجع لك للكلمة اللي قلتها، شوف كده في محيطك اللي بعد، بعد ما كان دين، بعد ما كان قريب، يقول لك إيه: من ذاق عرف ومن عرف اغترف. فبتكون دي عقوبة، عقوبة إن هو بعد. آه ممكن نعصي ونتوب، لا دي مش قصدي مسألة الإيه إن أنت عصيت وأنت على طاعة وضعفت. بس النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل عبد مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر. فممكن الإنسان ينسى ويذل احيانا لكنه بيتوب وبيرجع. الفكره اللي بقولها ان البعد الكلي خلاص اسرف على نفسي ادبر واستكبر ما عادش، وطبعا في الايه اللي معانا ارتد بقى خالص اللي هو كفر بالله والعياذ بالله، رجوعه بيكون اصعب. ولكن الايه اللي جايه بقى الايه 89 من الايات الجميله اللي بتفتح برضو الباب، لكن باب التوبه مكتوب حتى لو ارتد. ما دام لسه ما ماتش يبقى ايه الايه اللي هتيجي بعدها، وماتوا وهم كفار، لكن طول ما هو عايش إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول استثناء بقى من كل هذا التعجيب الذي سبق، باب التوبة مفتوح لمن؟ إلا الذين تابوا، رجعوا لربنا، أنابوا، ندموا على كفرهم وردتهم قبل فوات الأوان، اللي هو الموت اللي هيجي في الآية اللي جاية، أو الغرغرة اللي هي اللحظات اللي مش شرط يكون واقع الموت، لكن يعني لحظات الغرغرة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، في رواية ما لم تطلع الشمس من مغربها، يعني علامة القيامة الكبرى، أو إذا مات العبد قامت قيامته، خاصة في لحظات الغرغرة زي موقف فرعون وهو بيقول في لحظات الموت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف الكلمة الطويلة دي، خلاص ربنا قال له الآن وقد عصيته، أنت بتموت دلوقتي ما عادش ينفع تقولها دلوقتي، خلاص ما عادش لها قيمة في الوقت ده، لكن طول ما انت لسه في يعني نفسك عرق ينبض ونفس تاخذه ويتردد في صدرك، يبقى لسه عندك الفرصه انك انت ترجع لربنا سبحانه. مهما فعلت، شوف بقى الايه او الايات اقولها ايه، ارتدوا، يعني يهدي قوما كفروا بعد ايمانهم، يعني امنوا كفروا، ومع ذلك ربنا بيفتح لهم باب التوبه. باب التوبه مفتوح لا يغلق الا بالاستثناءات اللي قلناها، اذا غرغر العبد او يعني طلعت الشمس من مغربها. طب حصل ايه بقى كمان؟ تابوا قلنا التوبه بشروطها الثلاثه، وبعضهم زاد اربعه، الندم والاقلاع والعزم على عدم العوده، وزاد البعض الاخلاص، وزاد البعض شرط خامس اعاده الحقوق، لو انت واكل حق حد، لو انت ظالم حد، لو انت اذيت حد تحاول تستحله. بعض العلماء زادوا هذه الشروط، يعني شروط التوبه كلها، التوبه النصوح، ربنا يرزقنا توبه نصوحا. وبعدين ربنا يقول واصلحوا، هنا واقفه بقى، واحنا بنقول تدبرات مش بنقول تفسير بس، لا احنا عايزين يعني الايات اصلا ما شاء الله، يعني ايات آل عمران واضحه جدا، احنا ممكن نساعد في سبب نزول، في كلمه مشكله، كلمه مش واضحه بالنسبه لبعض الناس، لكن عموم الايات واضحه جدا. بس خلي بالك بقى في وقفات كده، واصلحوا شرط مهم جدا، يعني قليل من يتحدث عنه. التوبه مش مجرد كلام باللسان، ولكن لابد ان يتبعها اصلاح، زي ما قلت لك في الشرط الخامس اللي قالوه بعض العلماء يصلحوا ما افسدوه. دول هنا في السياق بتاعنا ناس كفروا بعد ايمانهم ارتدوا، يصلحوا بقى، شوفوا عملتوا ايه، يرجعوا لبعض العلماء قالوا يصلحوا، يعني يصلحوا حالهم مع الله عز وجل بالرجوع الى الاسلام، باظهار الايمان، بالاعمال الصالحه. وده اعتقد كان قول ابن الجوزي زاد المسير، الاصلاح والرجوع للاسلام والندم على ما سلف. لكن بعض العلماء قالوا لا، الاصلاح اصلاح ما افسده. عشان كده بقول لك برضو مشكلة كبيرة جدا جدا الذنوب المتعدية، أسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها. يعني مثلا لو أنا دلوقتي أنا فاتح بث مباشر، في دلوقتي مثلا بيشاهدني 17 أو 18 واحد، وسبحان الله يعني ده لعل من نعم إن عدم الانتشار قوي، يعني نسأل الله عز وجل أن يبلغ دعواتنا عن الآفاق، الواحد يتمنى ذلك، بس حتى عدم الانتشار ده ممكن يبقى فيه إيه؟ المسؤولية أقل شوية، يعني وإن كان لو واحد بس بيسمع ففي مسؤولية. ليه بقى؟ أنا دلوقتي لو دلوقتي عمال أقول لك بدعة، أو بحاول أدلك على بدعة معينة، أو بقول لك على معصية، يلا يا جماعة النهاردة كده إيه؟ نتفرج على فيلم كذا، في ناس أصلاً محتواهم كله يعني إيه؟ الفيلم ده حلو يا جماعة اتفرجوا عليه، طب ما تخليك في أنت اتفرجت عليه وانبسطت وخدت مثلاً لو في ذنوب ولا حاجة، أو مثلاً الأغنية الألبوم الجديد بتاع المطرب الفلاني، يا أخي خليك يعني أنت خلاص غلطت أو عملت مشكلة. ليه عايز غيرك كمان معاك؟ يعني ليه ما تكتفي بنفسك؟ ما انت خلاص قدر الله ما شاء فعل وربنا يتوب عليك والموضوع لا. فتخيل دلوقتي مثلا انا في 19 واحد قلت لكم يا جماعه بصوا احنا دلوقتي ايه المغرب فاضل عليه ساعه ونص تقريبا، احنا هنصلي قبل المغرب صلاه كده نسميها صلاه الايه؟ صلاه التوابين، او لان في الاوابين صلاه حين ترمد الفصال، لكن خلينا احنا نسميها التوابين او صلاه المحبين، وهنصليها 7 ركعات، ونصلي الركعه الاولى بكذا، اهو بألف لك اهو انا عايز اكريت معاك. ده ايه؟ دي مصيبه، انا دلوقتي بدعوك لبدعه سميتها وعملت لها ده صلاه يا عم، ايوه بس لها او مثلا زي ما بقول لك ادعوك لمعصيه. خطوره ده بقى في ايه؟ في اصلحه. هصلحها ازاي؟ البث بيقطع عند الجميع يا جماعه ولا عند اختنا بس؟ اختنا الفضيله بتقول البث بيقطع. هو عندي مفروض الارسال كويس، هل دي حاجه عامه ولا عند حضرتك بس؟ طيب هكمل عما حد يرد عليه. فالخطورة بقى وأصلحه هي أن الذنوب المتعدية والمعاصي اللي في حق الناس بيقطع فعلا. طيب هحاول أغير. طيب أنا غيرت الشبكة كده كويس ولا إيه؟ كده خلاص استقر. خطورة، نرجع تاني، بقول خطورة الذنب المتعدي في كلمة وأصلحه دي. أنا دلوقتي عملت معصية خاصة بي أنا، ما أذيتش حد، بس أنا عملت معصية والمعصية دي كانت تخصني أنا شخصيا، أنا اللي اتضريت منها، أنا اللي ميزان سيئاتي رجح أو زاد أو اتكتبت عليا معصية أو جيران على قلبي، كل المشاكل بقى بتاعت المعاصي. أصلحه بقى دي إيه؟ هخش أتوب، صلي ركعتين توبة، واقوم ادعي ربنا انه يتوب عليا، واقول سيد الاستغفار، واعمل الحاجات اللي ايه اللي اقدر. طيب لو انا بقى معصيتي دي متعديه، اذيت حد، خدت حد مشكله بقى كمان اللي هم ايه السياق اللي بنتكلم عنه اللي ارتدوا بقى وبداوا يدعوا الناس للعلمانيه او الالحاد او اي حاجه يعني من الامور دي كلها، ده بقى لما يجي يصلح بيعمل ايه؟ هو هنا بقى مشكله. في ايه ثانيه اللي تابوا من بعد ذلك، هو اصلحه وبينه. أنا دلوقتي أعلنت كلام وحش جدا وأذيت الناس بكلامي، لازم أبين. وهل أنا ضامن إن كل اللي سمعني وأنا بقول الكلام الوحش هيسمعني تاني عشان أصلح له الفكرة الوحشة اللي كونتها؟ للأسف لا. فعشان كده نحذر جدا من الذنوب المتعدية، نحذر جدا. لكن برضو الآية بتفتح الباب وتقول إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. البشارة أن الله عز وجل يغفر الذنوب مهما عظمت لمن تاب، ولكن ايه؟ واصلح. اصلح بقى سواء اصلح اللي عمله بالتوبه او اصلح ان كان ذنبا متعديا او ذنبا فيه ايذاء لشخص او ظلم لشخص او اخذ حق، انه يرد هذا الحق قبل فوات الاوان. ده بكرر تاني، باب التوبه مفتوح على مصراعيه لكل من اذنب او حتى كفر وارتد بنص الايه. شرط ان التوبه تكون صادقه نصوحا، عشان كده التحذير ايضا من التسويف في التوبه. عشان كده هيجي الايه اللي بعدها هتقول لك الموضوع ده، انت ما تقولش انا لسه صغير او استنى اما اكبر او ابقى توب، الموت بيجي فجاه اخوانا، محدش ضامن عمره. ولو جت لحظه الغرغره وانت لسه على البعد او المعصيه او الكبيره، او ممكن ما تلحقش تتوب. وزي ما قلت لكم قصه فرعون كانت واضحه جدا، عاش حياته كلها في طغيان وكفر، ولما شاف الموت بعينه قال امنت؟ قال لك قال انا وقد عصيت، مش لازمه دلوقتي. طيب جت الايه بقى اللي بعد كده، الايه 90، ذكر الله عز وجل فيها حاله لا تقبل فيها التوبه. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يبقى دي حالات لا تقبل فيها التوبة. الله أنت هتقفل علينا باب التوبة وربنا فاتحه؟ أنا بقول لك اللي ربنا قاله، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. خلاص بقى احنا قلنا الاستثناء اللي فات إلا الذين تابوا، لا دول بقى مش إلا اللي يتابعوا، ازدادوا، ازدادوا كفر، لن تقبل توبتهم، أصروا على الكفر ومحاربة الدين والإفساد وماتوا على ذلك، زي ما جت في الآية قبل بعدها 91. وكل ما يجي لهم داعي إلى الله، كل ما يجي لهم آية أو دليل يزيدهم كفر على كفرهم، ربنا بيقول لن تقبل توبتهم. دول بقى توبتهم مش هتقبل. جمهور المفسرين أنا المقصود هنا الذين تابوا عند الموت او الاحتضار او الغرغره، لما يشوف ملائكه الموت والعذاب يقول ان انا تبت دلوقتي توبه. دي مش زي ما ربنا قال وليست التوبه الذين يعملون السيئات حتى اذا جاء احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. يبقى في سوره النساء جت مع بعض، هنا جت في ايتين. الايه الاولانيه اللي معانا دي اللي هو اللي بيتوب ساعه ما يجيله لحظه الموت او الغرغره، وربنا بيقول أولئك هم الضالون، هؤلاء هم الذين ضلوا الطريق، اختاروا طريق الضلالة لحد آخر لحظة. طب اللي بعدها بقى دول كمان يعني بعضهم قالوا هي نفس النوع اللي هؤلاء اللي ماتوا على الكفر، وبعضهم قالوا لا فصلوا، دول حتى ما تابوش ساعة الموت. يعني في ناس ساعة الموت تحاول ترجع وتقول يا رب وصل وخلاص والوقت فات. لا، دول اللي في الآيات التانية قالوا صنف آخر اللي هم ما حاولوش أصلا، هم كده كده خلاص قرروا ان هم مكملين وماتوا، حتى في لحظة الموت ما حاولوش، ما قالوش آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل زي ما فرعون، لا حتى دي ما عملوهاش. ودول بقى أو لو كان هو نفس النوع، ربنا بيقول لا فدية لهم يوم القيامة. ربنا بيأكد على هذه الحقيقة، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. تخيل الكمية، ملء الأرض ذهبا. شوف الأرض بقى بكل اللي فيها، بكل الوديان والصحاري والجبال والأنهار وكل بيت ملأ ذهب. أعتقد حاجة لا تحصى، مش بقى وادي من ذهب لا أراد أن يكون له وديان، لا ملء الأرض. جه يوم القيامة خلاص فدية، مش عايز أتعذب، لن يقبل منهم. وأولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. مصيرهم المحتوم هو العذاب الموجع الشديد، محدش هيقدر ينصرهم، وما لهم من ناصرين. عايزك تتأمل الآية دي وتحس قد إيه تفاهة الدنيا كلها أمام لحظة عذاب في الآخرة، والعياذ بالله، نعوذ بالله عز وجل من عذابه. ليه بقى؟ هنا بيقول لو أن لهم ما في الأرض ذهبا، يعني فلن يقبل، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب. ملء الأرض كل كنوز الدنيا، كل ذهبها وفضتها ما تسواش لحظة عذاب. يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس غمسة واحدة في النار، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ ده أكتر واحد متنعم. عايزك تفكر كده كده ويجي في دماغك، يا ترى مين أكتر واحد متنعم في الدنيا؟ أنعم أهل الدنيا ده مين؟ ده يعني حد بقى في الرياش والنعيم والحرير، ويعني واخد راحته خالص، منعم، غمسة واحدة بس في النار. يقال له أرأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ليه؟ خطورة العذاب اللي في النوع ده حاجة لا يمكن وصفها. فهنا بقى دول بقى يعني الآية دي تودي لك يعني قيمة الدنيا، كل ما في الدنيا، كل ما في الدنيا لا يساوي لحظة عذاب. طب ما بالك بقى باللي بيبيع آخرته بهذه الدنيا بمغريات ضعيفة، مش بقى ملء الأرض ذهبا، ده ممكن يبيع آخرته برشوة، يبيع آخرته بجنيه، يبيع آخرته بأي حاجة. المهم إن هو لأنه مش مدرك هذه الخطورة. فالآيات دي آيات يعني فيها تحذير شديد من هذه الأمور، هي تحذير من خطورة الردة والانتكاس والبعد عن الحق بعد أن يعرفه، بعد أن يعرفه الإنسان. ولا يعني زي ما بقول لحضراتكم، لو بصيت كده في محيطك هتلاقي ده للأسف واضح جدا. أنا أعرف ناس وكلمت معاهم، يعني أقول له طب ما أنت عرفت ودقت يقول لي مش قادر أرجع، بحاول بس مش قادر، في حاجة مكبلين، في حاجة وده بقول ما بنفلش باب التوبة. ربنا بيقول يعني إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، لكن للأسف بتبقى صعبة. فعشان كده تدعي ربنا أن ربنا يثبتك ولا يزغ قلبك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طيب ندخل على الآية الجميلة بقى اللي عنونت لهذا اللقاء بيها، وأنا آسف أن أنا تأخرت شوية النهاردة غصب عني. فناخد الآية دي كمان، هي قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. طبعا الخاتمة بتاعت الآية دي أنا كنت عملت عنها خطبتين جمعة، هي مسألة فإن الله به عليم، فإن الله يعلمه، اتكلمت عنها كتير برضو في سورة البقرة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وعملت مقالة على فكرة من فترة قريبة يعني عن هذا المعنى، معنى أن ربنا بيطمنك، أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أن اللي أنت بتنفقه اللي أنت بتعمله ربنا يعلمه. بس شوف البداية بقى، البداية لن تنالوا البر حتى، يعني أسلوب كده مشروط، عايز تنال البر. البر ده درجات عظيمة جدا، البر ده يعني كل خير وكل قرب من الله عز وجل. ربنا بيقول لك مش هتوصل للمقام العظيم ده البر، إن الأبرار لفي نعيم. لن تنالوا البر، لن للنفي المؤكد في المستقبل، مش هتقدر توصل للبر ده، الكلمة الجامعة لكل خير، لكل أنواع الطاعة، لكل خصال الإيمان، اسم جامع، بعض العلماء قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والبر يهدي إلى الجنة وإلى رضوان الله، رضوان الله عز وجل. فكان ربنا بيقول لك خلاص لو ما وصلتش للبر مش هتوصل للجنة، مش هتوصل لأعلى الدرجات. قال لا، طب ده الموضوع كبير، أنا عايز أوصل للبر، طب إيه الشرط يا رب؟ حتى تنفقوا. عموما لو وقفت هنا بس إيه، لا ده مما تحبون، لغاية هنا حتى تنفقوا الإنفاق وقيمة الإنفاق، لكن كمان ده هنا إنفاق مختلف بقى. فاكرين لما اتكلمنا في سورة البقرة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني يجي يدور كده والله إيه اللي وحش عندي عشان أطلع منه، إيه الأكل اللي قرب يبوظ أو باظ دي بقى الحد. إيه اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده، ما تديلوش اللي ما ترضاهوش على نفسك، تديله من أحسن حاجة حتى تنفقوا مما تحبون، تبذلوا وتتصدقوا وتخرجوا من الأشياء اللي أنت بتحبها. وعلى فكرة الموضوع ده مفروض أنه كمان مش بس في المال بس، ده حاجة عامة. للأسف الشديد كتير مننا لما يدي حاجة لربنا سبحانه وتعالى يديله فضل ما عنده، يعني آخر حاجة عندك. مثلا أنت عايز تدي وقت مثلا لقراية القرآن، لما تخلص كل حاجة في يومك وترجع هلكان ومش شايف قدامك، يلا بقى نقرأ شوية قرآن. ماشي والله لو فايق اقرأ، ما عنديش مشكلة. بس فكرة ان انت دايما تسيب للدين الحاجة الفايضة من وقتك او من تركيزك او من قدراتك او من، يعني كان دايما يقول لك ايه، كانوا يعني بيتكلموا قبل كده على موضوع ان مثلا ليه الكليات الشرعية، مثلا ليه الكليات الشرعية بتاخد مجموع اقل من الكليات اللي زي مثلا الواحد كان فيها كليات الطبية وما الى ذلك. ليه يعني ليه مثلا ما كنتش انا الحمد لله كنت جايب مجموع كبير في الثانوية عامة، ما يكونش غرضي، احنا طبعا كنا صغيرين يعني، بس جبت مجموع كبير في الثانويه اخش كليه الطب. ماشي كويس خير، ما عنديش مشكله، حاجه جميله انك تكون انسان ناجح في الدنيا وانك، لكن فكره ان يعني مش عارف اوصلها ازاي، ليه ما نديش يعني، عارف كانوا زمان في ابائنا كده يقول لك ده المبروك، ده اللي هو مثلا ابن مسكين شويه في عقله او ما عندوش قدره على الفهم قوي، ده راجل مبروك. ليه افترضت ان ده المبروك؟ ما ممكن أذكى واحد في أولادك هو ده اللي تخليه ده اللي هيبقى عالم، ده اللي هيبقى من علماء الشريعة، ده اللي هيبقى حافظ القرآن، ده يعني ده أنا بقول لك ده في الأولاد. شوف سيدة أم مريم لما شرحنا الآيات بتاعتها بتقول إيه، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل منها، خلاص إيه ده أنا بحب الطفل اللي جاي ده بتاعك يا رب، بغض النظر بقى. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، أنا كنت يعني هي كانت متخيلة ان هو بقى هيبقى رجل يقاتل في سبيل الله ويحمي بيضة الدين، لا جت انثى برضه ربنا تقبلها. بس الفكرة في ايه، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هو ما بيحبش الاناث فيجعلها لربنا سبحانه وتعالى، يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. كتير بقى نماذج كتيرة، فكرة ان انت ما تديش لربنا سبحانه وتعالى الا الحاجة اللي انت ما بتحبهاش. الوقت ده وقت ضايع، تعالى يا عم نقرا قران، تعالى نسمع درس، ليه وقت ضايع او وقت ماشي كويس ان انت تملى وقتك بس ليه ندي لربنا دايما من وقتنا ومن جهدنا ومن كل حاجه في حياتنا الاقل، الحاجه اللي انا مش عايزها؟ لا تسمع بقى الايه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انا اطلع احسن حاجه عندي، انا عندي وقت اقدر اركز فيه واذاكر علم شرعي، اديه الوقت ده برضه مفيش مشكله، وادي واعمل اللي عليا برضه في المطلوب مني في مسؤولياتي في كده، لكن ما تسيبش لربنا اللي فايض. لا شوف انت بتحب ايه وادي لربنا منه. وهنا في الانفاق بقى كمان يعني في نماذج كثيره جدا في هذا السياق، ازاي مثلا كان اعتقد على كان ورد عن سيدنا عبد الله بن عمر، هو كان مثلا احب الطعام اليه طعام البحر السمك، فكان اذا جاءه سمك او يعني طبعا الموضوع هناك مش سهل بقى، يعني ده هم في صحراء بعيد عن البحر سواء مكه او المدينه ما مش مطل على بحر، فلو جاء سمك بقى سمك مجفف او واقع قدامه لازم يطلع منه، ليه؟ اصل بحبه فبحبه اطلع منه على طول. هي الترجمه عندهم كده، الحاجات الغاليه على قلبي، الحاجات اللي نفسي متعلقه بيها اطلع منها، مش شرط تطلعها كلها بس اطلع منها. شوف ربنا قال ايه، حتى تنفقوا ما تحبون، لا مما تحبون، تحب التمر طلع من التمر، تحب هكذا. لن تكون من هؤلاء الذين نالوا البر، لن تكونوا أبرارا حتى تنفقوا، ومما تحبون يشمل زي ما قلت لكم الإنفاق من كل شيء، والله يعلم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ما هنا شرطية تفيد العموم، أي حاجة هتنفقها سواء كانت قليلة أو كثيرة، كانت المهم أنها تكون من حاجة أنت بتحبها، حاجة أنت يعني مش رامي الحاجة كده للآخر، لا، وسواء كان في السر او في العلن ربك عليم بيها سبحانه وتعالى. حاجه بتطمن قوي لما تحس ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم حالك ويرى مكانك ويرى ما تفعله ويرى ويعلم ما تفعلون وعارف نيتك فيه وهيكافئك عليها بالجزاء. طبعا قصه مشهوره برده كانت في السياق ده، قصه ابي طلحه الانصاري تعتبر أشهر قصة في الموضوع ده لما نزلت الآية دي، وكان عنده بستان مشهور جدا فيه مياه عذبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب يدخل على هذا البستان، كان اسمه بيرحاء. بيرحاء البستان ده كان اسمه كده. فقال: يا رسول الله، نزلت عليك اليوم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، بستان جميل، وإني أتصدق بها لله، أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله. النبي عليه الصلاة والسلام فرح بهذا، الرجل طبق عمليا. فقال: بخن 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 بخن، كلمة استحسان، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وقد سمعت ما قلت. النبي بيقول له: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها قسم بستانه على أقاربه وبني عمه. الله أكبر، شوف سرعة الاستجابة. شوف، كانوا دايما كده، كان أبو الدحدح لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسمع قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، على طول برضه كان عنده بستان تاني غير بيرحاء بقى، وقال له: البستان قرض لله. على طول المسألة دي كانت عندهم، القرآن يفعل مباشرة، يبين على طول. أنا دلوقتي عندي اختبار، لن تنال البر، اختبار حقيقي لإيماني، ايه اللي بحبه اطلع منه. انت النهارده مثلا سمعت اهو تفسير الايه، فكر كده دلوقتي بعد ما تخلص البث ده، وشوف ايه حاجه انت بتحبها، طلع منها لله، منها مش شرط تطلعها كلها، طلع منها لله عز وجل. اظهر صدق محبتك لله عز وجل وتغليبك لحب الله عز وجل على حب كل شيء، ومن هنا بيحصل تزكيه النفس وتطهير القلب من الشح والبخل. ما هو الانسان ربنا قال عليه: واحضرت الانفس الشح وكان الانسان قتورا. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك: اهو تثبت لي بقى، تثبت لربنا انك بتحبه بجد، وتقدر تضحي باي حاجه عشان ربنا سبحانه وتعالى. قمه العطاء ليست في كثره ما تعطي، ولكن قيمه ما تعطي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مش المساله بس الكميه، طبعا الكميه مهمه، والناس الفقراء والمحتاجين اكيد القدر اللي هياخدوه مهم، لكن المهم برضه ان انت توري ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل منك خيرا، ان انت: انا اقدر اطلع من حاجه انا بحبها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نوعية الشيء وحاجة انت فيه تعلق بيها. طبيعي الناس تتعلق بحاجات معها، واحد بيحب طعام معين، طلع منه مقياس حقيقي لكل واحد فينا. هل احنا فعلا عايزين نكون من الأبرار؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا. هل عايزين نوصل لأعلى درجات الإيمان والقرب من الله عز وجل والجنة؟ لو الإجابة نعم، لازم تسأل نفسك، لازم تسأل نفسك: أنا عندي قدرة على أن أنا أطلع مما أحب؟ كلمة واسعة جدا، تشمل كل حاجة بتحبها، تشمل زي ما قلت لحضراتكم المال، تصدق من أحسن فلوسك، ولا بتطلع حتى عارف لما كده تطلع مثلا إيه، تطلع محفظتك أو تطلع فلوس من جيبك، فتلاقي مثلا 10 جنيه قديمة مثلا ولا متقطعة، يلا نطلعها لله. إيه؟ لا، ما تعملش كده، ما تعملش كده، ما هتتصرف ماشي، بس بلاش بلاش عشان الحياة دي مما تحبون. يعني مش هتطلع خالص، لا، طلع من العشرة جنيه كويسة، وانت تحمل انت التعبانة دي وديها في بنزينة ولا اي حاجة، المهم ان انت ايه، بلاش دي، بلاش حتة اصل دي مش مهمة فنديها صدقة. لا، صدقة مهمة، والانفاق ده انت بتورج ربنا سبحانه وتعالى منك خيرا. طلع من وقتك زي ما بقول لحضراتكم، وقت راحتك اللي انت دلوقتي مثلا ايه عايز تنام لك ساعتين، طب خليهم ساعة ونص واقرأ قرآن. لا، ده وقت ثمين، ده وقت القيلولة، ماشي، بس برضو انت ما عايز انام بدري عشان اصلي قيام، طب صلي ساعه كده قيام ليل او نص ساعه قيام ليل، وهكذا من وانت في شبابك. وهو في ناس مثلا تقول لك ايه، لما اكبر مش هدي من شبابي، اصلا انا بحب شبابي ده وبحب قوتي وبحب كده اتمتع بشبابي. طب ما تدي من مجهودك ده وصحتك ده في خدمه دين ربنا وانت لسه قادر. ليه لازم كل علاقتك بربنا سبحانه وتعالى انت خلاص لما كحكحت ومش قادر؟ لا، كل حاجه بقى تقدر تقول ايه، يعني تسحب هذا الكلام على كل شيء، وطهر قلبك من التعلق بالمحبوبات، ويعلمك هذه الطريقة انك انت تقدر تبدأ بنفسك، تقدر. وزي ما بقول لكم، خليها مشروع عملي كده، خلي التفسير تفسير عملي، تخلي التدبر تدبر عملي. احنا دلوقتي بلاش نستتقل نطلع من حاجة بنحبها، شوف كده في انصانك، في فساتينك، في عباياتك، في كده حاجة بتحبها منه، يلا طلعها. انا هطبق الآية دي وهنوي كده ان انا عايز كده عشان البر يا رب، عشان انال البر يا رب، انا محتاج انال البر. ده هيخليك انت نفسك زي ما بقول لحضرتك، هتحس ان انت الموضوع بقى سهل عليك. انا اقدر يا رب، انا اقدر ان انا اطلع، مفيش حاجه احب ليا من رضاك يا رب، مفيش حاجه تخليني اوقف طاعتك عشان اصلا انا بحب دي قوي. لا، انا هقول الله عز وجل مني خيرا في وقتي، في مالي، في كل شيء أستطيع أن أتقرب به إلى الله عز وجل. النهاردة هكتفي بهذا القدر لأن أنا بدأت متأخر لظروف خارج عن إرادتي، وبرضو عندي ارتباط بعد كده. إن شاء الله يوم الثلاثاء ناخد بقى من أول إيه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، نبدأ بها المرة الجاية إن شاء الله، لأنها برضو آيات مرتبطة ببعض. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا الدر، وأن يعيننا على أن ننفق مما نحب، إنه لذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.